أحد الأصابع دون أن يقص الظافر، منظر مقزز كما قلت. فلا تصدم الناس في مشاعرهم عندما تصرون على هذه العادة. ما حكم إزالة شعر اليدين والساقين عند النساء حيث إنه انتشر عند كثير من النساء؟ وهل إذا كان منتشرا في الجسد، لا أقول في الوجه والحاجبين، أنا أقول في الجسد، يجوز إزالته حتى لا ينفر الرجل، حتى لا ينفر الرجل من أهل بيته، نعم من زوجته يعني. الرجل طبعا هذا المنظر يزعجه كثيرا، ولهذا من حقها أن تزيل شعر اليدين والرجلين. أما ما يفعلونه وتفعله النساء في الحاجبين من إزالة للحاجب ثم بعد ذلك يخطون ما يخطون أو يتركون خطا رفيعا من الشعر، هذا هو النمص بعينه الذي حرمه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك يا بنت، الحمد لله.
الله يجزيك خير، كل عام وحضرتك بخير.
وأنت طيبة.
أنا يا دكتور يا فضيلة الشيخ، يوم 7 رمضان نزلت علي الدورة. هي معادها الطبيعي العادي ده يعني فول في المعدي يعني. وخربت 5 أيام ويوم السبت عادي صومت عادي، يوم 13 رمضان كنت صايمة. والبارح يا دكتور لقيتها نزل عليها تاني، فأنا مش عارفة ليه، ومش عادة يعني
متعودة. بعد الأيام التي تعودت عليها تلك عادة 6 أيام وأحيانا 5 أيام بعدها
لا ده أنا طهرت منه يوم 13 رمضان.
طيب
بقال حوالي 12 يوم أو 13 يوم كده يعني، هو ما فيش حاجة خالص عادي. فديت البارح عادي نازل عليه دم عادي خالص، مش عارفة هذا الموضوع ده مأثر فيه يا مدول.
لا تذهبي إلى الطبيبة التي تعالجك، فهذا الدم ليس دم حيض وإنما نزل على سبيل استحاضة، يمكن أن يكون مرتبطا بمرض من أمراض النساء، لأن الدورة اسمها دورة شهرية وهذه لم تكمل نصف الشهر وعاد مرة أخرى. أغلب الظن أنها استحاضة تحددها الطبيبة وتنصح لك بما ينبغي. ولد من أبنائنا يسأل سؤال عجيب شوي. أمي تكذب كثيرا وتظلم زوج أخي، ونصحتها كثيرا. طيب حاضر، ولا تستجيب، فهل أقف في صف زوجة أخي ضد أمي الظالمة؟ سؤال طريف ولطيف، سنرد عليه إن شاء الله، ولكن بعد أن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا
طيب. تفضل يا محمد من سوهاج.
قلت الشيخ الله يجزاه خير، الله يبارك فيك الشيخ.
الله يبارك فيك، تفضل.
صلى الله عليه وسلم. قلت الشيخ خلاك تذكرنا بمحاسبة النفس وكيف يحاسب الإنسان نفسه، يعني زي مثلا يعني جهة نفسه والأعمال الصالحة والذنوب، كيف يحاسب الإنسان نفسه؟
يا محمد الله يفتح عليك، أنت في كل حلقة تسألني سؤال يستحق، ونعم سؤال جيد جدا وجدير بالإجابة نعم، ولكن أي كلام سأقوله في مثل هذه الأسئلة لن أكون راضيا عنه، أحتاج إلى وقت حتى نوفي السؤال حقه. ولذلك أسئلتك أنا عارفها كلها من أول ما بدأنا في رمضان، وإن شاء رب العالمين سأخصص لها من برنامجي مع الأسرة المسلمة، سأخصص لها حلقات إن شاء الله يكون فيها الوفاء الكامل بمثل هذه الأسئلة الجيدة التي هي عبارة عن موضوعات تحتاج أن نفرغ لها وقتا كافيا. وعلى كل حال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وحساب النفس من صانع الطيبين، من صانع الصالحين، هذا الذي يأتي في آخر اليوم ويستعرض كل ما جرى منه، فيندم على تقصيره وما أقدم عليه من أعمال الشر، ويفرح بتوفيق الله له إذا كان قد أنجز عملا مهما. ألم أقل لك الموضوع طويل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
الله يخليك. بقول لك يا شيخ، أنا معي مبلغ في البنك، بنك الإسكندرية، حاطه وديعة، باخد مني مرتب شهري.
بياخد
ايه؟ هل ده حرام ولا حلال؟
وبتاخد منه مبلغ شهري؟
ماشي معي، ما معيش دخل غير المبلغ.
يعني بالله عليك ما أنت عارف الإجابة؟
لا طبعا، أنا يعني سمعت إجابة أكثر من مرة، بس كل إجابة مختلفة عن الثانية يا فندم، أنا عايز أسمعها منك.
والله نسأل الله أن يطعمك من الحلال إن شاء الله. يعني ننصح أي بنك، حتى بنوك الدولة، في بنوك للدولة في المعاملات الإسلامية لا مانع إطلاقا أن تتعامل معها وأن تأخذ الربح السنوي، بس ما دامت من إيه، من المعاملات الإسلامية، يبقى هذا الذي نفضله يعني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
في عندي سؤالين يا شيخ. اول سؤال كنت عايز اسال على هل صلاه الضحى ينفع انها تصلى جماعه؟ السؤال الاخر، ما افضل وقت لاخراج زكاه الفطر؟
افضل وقت،
السلام عليكم، جزاكم الله خير.
افضل وقت لاخراج زكاه الفطر هو الوقت الذي كان يؤديه فيها سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومن بعده صحابته الاكرمون رضي الله عنهم، كان يؤدونها ليلة عيد الفطر وقبل أن يدخل المسلمون صلاة العيد. من فعل ذلك فقد أصاب السنة تماما إن شاء الله. لكن إذا كنا نقول ذلك، فنحن نقول أيضا اجتهد فيها العلماء الثقات وفتحوا الباب لأدائها مع أول من أول رمضان، ما دمنا نرى فقيرا محتاجا لها فعلا حتى أو في منتصف الشهر، ودفعناها له إن شاء الله حتى يتغلب بها على الظروف الطارئة بالنسبة له، فإن هذا اجتهاد مشكور وهو عمل مأجور بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صلاة الضحى طبعا تؤدى فردية. تفضلي.
ممكن اسال سؤال حضرتك؟
او ممكن جدا،
ربنا يبارك فيك. هو انا بس عايزه اسال اعرف زكاة الفطر قد ايه، تمام، وعايزه اعرف هل مثلا لو احنا اسره ثلاث افراد او اربع افراد يجوز ان احنا ندي الحبوب كلها بتاع الزكاة بتاعتنا لفرد واحد، لاسره واحده، ولا لازم كل اسره تاخد لفرد؟
طيب،
واضح السؤال؟
واضح السؤال،
شكرا.
شكر الله لك يا ابنتي. القيمة، القيمة هي قيمة أو ثمن 3 كيلو أرز إلا ربع، أو قيمة قدحين، قدحين من القمح، لأننا اتفقنا على أن الكيلة تجزئ عن 4 من أهل المنزل، 4 من أبنائي نخرج عنهم كيلة من الحبوب ومن غالب قوة البلد. قدروها بالمكيال أي بالميزان، يعني 3 كيلو إلا ربع، وغالب قوة البلد هو الأرز. يعني كنا على مائدة بالأمس في الإفطار، وتابعت الملاعق فوجدتها مصوبة إلى الأرز أحد رغيفا واحدا، غالب قوت البلد باتفاق يعني إن شاء الله. والأفضل ألا نركزها في مكان واحد، وأن يستفيد منها من فقراء الجيران ومن فقراء البلد أكبر عدد ممكن، وتوزيعها على كل حال للناس، كل فقير حسب درجة الحاجة والفقر عنده، وهذا أمر مطروق لتقديركم إن شاء الله. أما أن نضعها بالكامل في بيت واحد عند فقير واحد، هذا ما لا ننصح به أبدا. ليه؟ حتى تتسبب هذه الزكاة وتلك الصدقة في مزيد من المودة والمحبة والألفة بين أبناء المسلمين في الحي الواحد أو القرية الواحدة، وحتى يعني نستخرج ما في قلوبهم من الحقد ومن الحسد، وحتى نعيش جميعا بنعمة الله إخوانا متحابين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير عن حد الشيخ.
تفضلي.
كل عام حضرتك طيب.
انت طيب.
عندي سؤالين يا عم الشيخ.
نعم.
احنا بنصلي في المسجد. بنصلي في المسجد الحريم، ففي واحدة معاها مسك الكعبة الشريفة، مسك الكعبة الشريف، فقعدت تحط لنا منه، يعني هل ده حرام ولا لا؟ بس مش ريحة يعني دوب زي ريحة الدون كده، مش ريحة يعني باينة قوي، ده حرام ولا لا؟
أو ما هو يعني أن تكون العطور بينكم على مستوى مسجدكم وعلى مستوى النساء فقط ولا تنتشر خارج، هذا جيد، لكن المشكلة بعد أن نتعطر ونتطيب، يعني إذا طيبتكم وخرجنا من المسجد هو ذا المشكلة وهذا هو المحظور. لكن إذا كان لمجرد يعني وجود رائحة طيبة وأنتم تقيمن الصلاة في مسجد الحريم ومسجد النساء فقط، لا شيء في ذلك مطلقا.
جزاك الله خير. طب السؤال الثاني، انا ليا اختي يعني في محافظه ثانيه، وان شاء الله راح برضه يعني بزكاه المال، بس عايزه اخد معايا زكاه الفطر ابدلها رز، مش عايزه اخد كيلو ولا اثنين ولا ثلاثه، عايزه اخد يعني كميه شقاره او اثنين او كده، ممكن؟
يعني بنيه صدقه الفطر وزياده، يعني وزياده يعني لتستعين بها على بركة الله إذا كانت في حاجة، يعني أعطيها كما تريدين من الصدقة مالي، لكن زكاة الفطر لابد أن أتأكد أنها محتاجة وأنها فقيرة تازم، وإلا نقدم صدقة الفطر لامرأة أجنبية ليست في حاجات، لامرأة أجنبية في حاجة أو لأهل بيت من الفقراء فعلا، لكن مش عشان أختي أقوم أوديلها كمان صدقة الفطر مع صدقة تطوعية أخرى، لا، يعني أختي على عيني وراسي أي، ولكن انتظريني، يشترط أن تكون محتاجة، في الحالة دي نعطيها من الزكاة.
عندي سؤال ثالث يا عم الشيخ ربي يبارك فيه.
تفضلي.
بفضل الله. سمعت حديث عن الرسول بيخص النساء، بيخص الرجال، يعني بنصلى في مسجدي هذا فله ألف صلاة،
صحيح،
خص الرجال مش النساء. طيب احنا فين بقى في يعني ما
نبدأش
في الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا، للرجال ده هو بس على سبيل التغليب، دايما التغليب بيكون من نصيب الرجل، يعني الكلام عن الرجال، لكن من أدت من بنات المسلمين أو سيدات المسلمين صلاة لمسجد رسول الله ستنال ذات الأجر الذي يناله رجل إن شاء الله، ما دامت قد أدتها خشوعها وتمامها وسنانها وهيئاتها، ولا شك في ذلك يا سيدتي مطلقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
بقول لك يا شيخ، انا علي ديون، كان معي اخواتي البنات جوزتهم وعلي ديون لغايه الان حوالي 25,000 جنيه،
تفرج الله.
هل علي ذكاء والظروف صعبه لي من شويه، يعني اللي جاي على كل اللي رايح، عايز تقول لي علي ذكاء؟ انا معي ولد وبنت ومعي ابويا وام وانا وحيد.
طيب انت بتتكلم عن زكاه ايه؟ زكاه مال ما عليكش طبعا، زكاه مال واضح انك ما، لكن تقصد زكاه الفطر يعني؟
يا فندم،
تقصد زكاة الفطر بتاعت رمضان؟ زكاة رمضان يا سيدي مفروضة على كل من يملك نفقات العيد، نفقات العيد وليلة العيد، ثم بعد ذلك فاض عليه من فضل الله ما يكفيه بعد ذلك يوما أو أكثر، يعني بعد نفقات العيد وليلة العيد، فأنت من الذين تجب عليهم زكاة الفطر. هتيجي تحسبها هتلاقيك إن شاء الله مطالب بزكاة، يعني ما عندكش رز يكفيك 3-4 أيام أسبوع مثلا يعني. طيب موجود، إذن أنت إن شاء الله ممن يقدمون زكاة الفطر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نكمل إن شاء الله. الولد ابننا الكريم الذي يقول أمي تظلم زوجة أخي وتدعي عليها أمورا كذبا وبهتانا، وأنا نصحت أمي كثيرا فلم تستجب وما زالت تواصل العدوان. أنا أولا أقول لا تق الله عز وجل حتى تلقى ابنتك في بيت الزوجية تلقى من أهل بيتها أيضا المعاملة الطيبة، وحتى يحسن الناس إليها هناك. إن أنت أكرمت بنت الناس هنا في بيتك وأحسنت إليها وكنت صادقة في التعامل معها ولم تذكريها بشر، فإن الله عز وجل إن شاء الله سيخلفه على بناتك وعلى أهل بيتك وأبنائك بإذن الله. اتق الله عز وجل، فإن الله يطلع على سرقتك والصالح من أعمال الشر التي تقدمين. نعم هي أعمال شر أن تدعي على بنات الناس ما لم تفعله، وأن تكذب على بنات الناس، ويعني هذا عدوان صارخ نرفضه تماما. فاتق الله واستجيبي لنصيحة ولدك. أما الولد فأقول له، ومع هذا هي أمك تخاطب بلغة محترمة تتناسب مع الأم، وتنصح لها بطول نفس إن شاء الله، ولعل الله عز وجل يتوب عليها من ذلك بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أعمل أيوة أنا معاك. أنت قلت السلام عليكم ورحمة الله بصوت لا يسمع بالمرة. راجل أسمعني صوتك. أنا
بزرع بنجر سكر، فعايز أعرف زكاة البنجر السكر.
بنجر السكر مش هتخرجه بنجر سكر طبعا، أنت هتحوله إلى يعني تمنه المالي، يعني شوف هتبيعه بكام. أيوة. وفي النهاية إن شاء الله تصدق، لأنه على كل حال ليس في بنجر السكر زكاة، لكن من الباب الذي اختاره السادة الأحناف، ومما أخرجنا لكم من الأرض جعلوها شائعة في كل ما تنتجه الأرض كما وكيفا أو كما ونوعا،
يعني في نسبة معينة ساعات
تخرج إن شاء الله صاد. إن أردت أن تتحرى وأن يعني أن تخرج من دائرة الشبهات تماما وحتى تكون مطمئنا بعد ما تبيع إن شاء الله، أخرج زكاته بنسبة 2.5 بنسبة نصف العشر بإذن الله، نصف العشر إن شاء الله، يعني 5%، علما بأن جمهور العلماء لا يرى فيه زكاة، لكننا مع الرأي أيضا الذي أسس على قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الفضل لله.
الله يكرمك.
بالنسبة لصلاة التراويح في المسجد، هي الست لازم تصلي التراويح في المسجد ولا في بيتها لو ما قدرتش تروح؟
مين قال
ان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعاه، بس يعني ان في واحده ست مش فاكره اسمها بتقول له عايزه اصلي خلفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتها ثلاثه ما ردش عليها الا في ثالث مره قال لها سمعت صلاتك في بيتك افضل. الحديث ده صحيح؟
والله ما سمعته قبل ذلك والعهدة عليك، وسنبحث عنه إن شاء الله هذه الليلة بإذن الله بعد أن نؤدي صلاة التراويح إن شاء الله، وننوه إليه في بداية لقائنا القادم لنتثبت من درجة الصحة. على كل حال صلاتك للتراويح في بيتك خير إن شاء الله، وإن كان هناك مكان معد للنساء يحول بينهم وبين الاختلاط بالرجال ويحفى الكرامة، والطريق إلى المسجد آمنة مع ملابس شرعية تحفظ لك يعني هيبتك الإسلامية التي كفلها لك الإسلام، وليس هناك من خطر يتهددك وأنت في الطريق إلى المسجد، إذا ضمننا ذلك يمكن أن تؤدي صلاة التراويح مع الجماعة ومع المسلمين في بيت الله، لكن أن تؤدى في بيتك إن شاء الله مقبولة بإذن الله وجائزة، وأسأل الله أن يتقبل منك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنت. شغلت التلفزيون يا بنت.
السلام عليكم ورحمه.
وعليكم السلام وبركاته. التلفزيون الله يسترك يا بنت. التلفزيون وطيه خالص. انا سامعه.
بسأل حضرتك بالنسبه للدعاء في صلاه الوتر.
نعم
حضرتك سامعني؟
ايوه سامعك ان شاء الله.
بسأل بالنسبه للدعاء في صلاه الوتر، ما هو الدعاء؟ وبالنسبة برضو صلاة الفجر برضو، هل فيها دعاء ولا ما فيهاش دعاء؟
والله جمهور العلماء في دعاء القنوت في صلاة الفجر، خلينا نتكلم فيها الأول، جمهور العلماء أنه لا دعاء فيها، ولكن السادة الشافعية يعتدون بذلك ويدعون، أما البقية لا، ليس بينهم إجماع على ذلك. فإن قلدنا السادة الشافعية ودعونا في صلاة الفجر فلا شيء في ذلك مطلقا، ونتكئ على سند شرعي في هذا الأمر. دعاء القنوت بوجه عام في الفجر وفي كل الصلوات كان النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته كذلك يلجؤون إليه عند الملمات والنوازل والعدوان على المسلمين والمعارك وأيام القحط، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، لا يقنتون في الفجر فقط ولكن في كل الصلوات، إذن هي مرتبطة بحال المسلمين وظروف المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إزيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
كل سنة وأنت طيب.
وأنت طيبة.
يعني لي سؤال وفي طلب بعد إذنك.
تفضلي.
الله يبارك. أنا والدتي يعني ليا والدة أمي ربنا يبارك فيها.
اللهم
يعني أنا بعمل لها كل حاجة، ويعني والحاجة دي عند الله، الحاجة دي بتديها لي ربنا عشان أقدر إيه أجيب لها. يعني أنا بجيب لها كل حاجة وكده والحمد لله مع عند الله، وعلى الآخر جديدة عليا مش قابلة كلامي. أنا رحت السعودية والحمد لله اللي قالت لي عليه جبته لها، حتى يعني الحمد لله ذهب أجابه لها من فضل ربنا.
طيب.
أجي أكلمها مش طيقاني، تتخلي مع الجيران أقول لها يا أمي ده جزء جزء الجيران، هتقولي لا ده شتمتني مش عارفة. طيب. أقول لها خلاص.
طيب يومي. السؤال إيه يا بنت الله يكرمك، عشان الموضوع ده مش موضوع بسيط، ده موضوع صعب. تفضلي.
بس طلب من ربنا، ثم أنت يا شيخ معلش ادعي لي.
حاضر.
ادعي لي بالله عليك. بالله عليك.
الله من رضاها ومن دعائها، اللهم امين.
امين.
وان يؤلف بينكما على الحق، وان يهديها الى الطريق المستقيم. كثيرا ما اقول في برنامجي وطول السنة اقول، الذي ابتلاه الله في بيته، بلاش ابتلاه دي، الذي شرفه الله عز وجل بابيه او بامه من كبار السن، واتاح له شرف الاشراف عليه وشرف الانفاق عليه، هذا شرف عظيم يستحق صبر. كبار السن لهم أسلوب معين في التعامل، ويحتاجون إلى صبر، يعني يحتاجون إلى صبر، ونتعامل معهم بتحمل مهما كان الأمر، لأن الأجر العظيم الذي ينتظر الولد والبنت من بره بأبيه وأمه أجر فعلا يستحق أن نضحي من أجله وأن نتحمل قدر الاستطاعة، لأن سلوكهم وطريقتهم في التعامل بيختلف، بتختلف في نهاية العمر، وإذا تقدم بهم العمر يعني يضيقون كثيرا ويريدون أن يكونوا مسموعي الكلمة وألا يجادلهم أحد فيما يرون من الآراء، وأن تكون آراؤهم مسموعة، وأن يحتاجون إلى صبر، وهم فوق رؤوسنا وفي قلوبنا. نعم، شرف ما بعده شرف أن يكون أبوك أو أن تكون أمك معك في بيتك، والله لقد أراد الله بك خيرا، فاصبر واحتسب، لك رب كريم يراقبك ويرى حسن، وهو الذي يكافئك، والأمر ليس بكلامها هي أو بدعائها عليك ما دمت قد أرضيت الله فيها إن شاء الله. السلام عليكم.
سلام.
تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم، كل عام حضرتك بخير.
وأنت بخير، تفضلي.
ليه سؤال لو سمحت عن الحيض، أسئلة الحيض اتكررت كتير لطيف. بس يمكن أنا سؤالي مختلف تماما شوية.
طيب تفضلي.
أنا أبلغ من العمر 45 سنة وبقت بدأ الحيض بيتلخبط شوية بس بينزل يعني نفس المعاد اللي حصل معايا في رمضان دوت، ان انا في يوم فطرت فيه نتيجه ان انا شفت بقع من الـ من الـ من الحيض، ففطرت على اساس ان هي هتنزل لحد الفجر، ما نزلتش ونزلت بعدها زي القصه البيضاء اللي انا متعوده عليها اللي بشوفها. اغتسلت وصمت، فصمت يومين مع العلم ما فيش اي حاجه خالص على طهاره اليومين اللي انا صمتهم. اليوم الثالث نزل عليا الحيض. عايز اعرف دلوقتي سؤالي، عايز اعرف هل دم الحيض بيختلف لما بيجي ينقطع مع الكبر في العمر، ولا لون الحيض بيفضل محتفظ بلونه لحد ما بينقطع، يعني بيبان ان هو دم حيض؟ دي حاجه، ده السؤال الاولاني. عايز اعرف صحه اليومين اللي انا صمتهم بدون حيض، بس مع العلم ان انا كنت طاهره تماما.
لا، اليومين.
عايز اعرف اليومين. هل هم كانوا صح لما صمتهم؟
نعم.
على العلم ان ثالث يوم
أيوة.
نزل عليا بقى دم وبقى دم دوره.
ابتداء بقى من اليوم الثالث ده، لكن اليومين الاثنين صيام صحيح ان شاء الله حسب ما سمعت منه باذن الله. اما مساله المواصفات يعني اعتقد يفيدك في عمليه الاضطراب هذا، وتحدد لك دم الاستحاضه اللي بينزل بطريقه مرضيه ودم الدورة الشهرية، وهذا معروف للطبيبات بالذات، هتفيدك جدا في هذا الأمر.
يبقى جزاك الله خير. كمان لو قلت لي أنا بقرأ قرآن من على الموبايل، في حالة إن أنا تقابلني آية السجدة وأنا بقرأ، إيه الدعاء إيه اللي أنا ممكن أقوله؟ لأن طبعا مش هقدر أسجد لأن أنا على حيض، فإزاي إيه اللي ممكن أقوله لما تقابلني آية السجدة؟
بتقرأ إزاي ده؟ أنا ده الموبايل في الحالة دي بصفحاته اللي هي صفحات المصحف، ما هو ياخد حكم المصحف ده، انت قدامك مصحف كامل على صفحات الموبايل، وانت ممنوعة في هذه الحالة، ولا سجود لا سجود للتلاوة عليك. سجود التلاوة يحتاج الى طهارة كاملة، الى ان اكون على وضوء، يبقى انتش مطالبة بالسجود في هذه الحالة ابدا.
تمام. ولا القراءه اثناء الحيض،
ولا القراءه اثناء الحيض اطلاقا، الا اذا كانت اذكار تعودت عليها ولك ورد، وبين هذه الاذكار جاءت بعض العبارات القرانيه او الايات.
يعني يبقى جزاك الله خير برضه لو اكدت لي على النقطه دي، لان انا سمعت فتاوى كتير بتقول طالما مش ماسكه المصحف بايدي بستخدمه من خلال هاتف.
يا سيدتي الكريمة، الموبايل اللي معاكي انت فتحتيه كمصحف
بالضبط.
والله ما انا يعني ارجو بقى ان احنا نحقق فيها المسألة دي، حكم المصحف ولا لا، دي بقى عايزة تحقيق شوية، وان شاء الله نعد ابنائنا وبناتنا بكلام في هذه المسألة ونغطيها في اللقاءات القادمة. عندنا كم حاجة دلوقتي من الأمور الحديثة التي ظهرت حديثا ولم يكن لنا عهد سابق بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو،
تفضلي يا بسمة.
لو سمحتي يا فضيلة الشيخ، أنا حامل في الشهر الثامن والدكتور قال لي افطاري، وعلشان باخد حقن تحت الجلد، هل لو فطرت هاخد يعني وصمتهم بعد كده هاخد نفس الثواب ولا؟
تاخدي نفس الثواب، ده يمكن زيادة كمان. ليه؟ خلي بالك معايا بس، الطبيب عندما ينصح لي ويأمرني بالإفطار ويقول أنت مهدد لو وصلت الصيام ستلحق ضررا إما بالجنين أو بالجسد، والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، فأنا أستجيب لهذه النصيحة لأني مأمور من قبل الله عز وجل أن أحافظ على صحتي وأن أحافظ على هذه الهدية، هذا الجسد، هذه المنحة الإلهية، أن أحافظ عليها. فإذا نصحني الطبيب واستجبت وأفطرت ثم قضيت بعد ذلك إن شاء الله في أيام أخر، هذا هو الأولى بالقبول. أما الذين يعاندون وهناك تحذيرات طبية شديدة تؤكد أن ضررا سيقع، هؤلاء يعني لا أراهم محقين فيما يفعلون وإن كان صيامهم صحيحا. طب الطبيب أمرني علي أن أفطر لكني أجد صحة وعافية وأجد قدرة على الصيام، صوم إن شاء الله بإذن الله، وأن تصوموا خير لكم في هذه الحالة. لكن عندما يؤكد الطبيب أن ضررا سيقع، لا، في الحالة دي بقى أمر الطبيب أولى بالقبول، ثم بعد ذلك نقضي إن شاء الله. في أسئلة أخرى أو أي اتصالات؟ مرحبا بأي اتصال، فضلوا. حاضر يا فندم، حاضر. هل يمكن إخراج الزكاة قبل حلول الحول؟ مثلا لو كان الحول ينتهي في شهر يوليو وقررت أن أخرج الزكاة كاملة أو جزءا منها في شهر إبريل، يعني لو لقيت الفقراء والمساكين محتاجين فعلا في ذلك الوقت، سجل عندك أخرجت بتاريخ كذا مبلغ كذا وكذا من زكاة المال، وأنا مدين لله عز وجل بكذا، وباقي علي كذا، اضبط المسألة دي عن طريق السجل وعن طريق الكتابة ونظمها، ولا مانع مطلقا أن تخرج الزكاة قبل حلول الحول لمصلحة الفقير الذي اقتنعت بأنه محتاج. كثير أو طيب يا حبيبي، حاضر. طيب نرجع بقية الأسئلة إلى اللقاء القادم. أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها السيدات المشاهدات الكريمات، تقبل الله طاعتكم إن شاء الله، وبارك الله لنا ولكم، وبارك الله كذلك في الأستاذ معتز المخرج المبارك الطيب، ومعه من أبنائنا هذه الباقة من الشباب النبيل المحترم الذي أحبه في الله عز وجل، وأسأل الله أن يبارك لهم جميعا ولكم كذلك، ولإدارة القناة المباركة الطيبة. بارك الله لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية.